صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعة. فمغيب كالبدر ترتقب الورى شوقا طلوعا يا بدون للسم قد سقيت حشاشته نقي ومدرجا يا بالسيف أثر عزه وأبا خضوع. وكأني بالزهراء تندبهم في قبرها وتقيم المآتم على مصائبهم. بعض عند بالمدينة وبعضها ما وبالبرور وبعض حصل لهم موارا وبعض ما حصل قبور. كم جسد بالطف عاري وراس بخط دور وكم طفل مرمي بكيت رحسين دامي وكم شباب ومن فعل بغداد ذابت مهجتي وقلبي انكساير. مهجتي باب الحوايج ظل رمية على الجسر والمصيبة اللي دهتني بطوس مخسوف البدر. ما لهم ناصر يا شيعة وميت ببلدة جنايا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة في عدة محاور، في بيان عرضية الولاية وفي منشأ استحقاق الولاية وفي حقيقة الولاية التكوينية ومناشئها. نجي إلى المحور الأول، الفخر الرازي في تفسيره الكبير وغيره من المفسرين والمحدثين رووا عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: رأيت بهاتين وإلا عميتا، وسمعت بهاتين وإلا صمتا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي قائد البررة، علي قاتل الفجرة، منصور من نصر، مخذول من خذل. وذلك إن سائلا أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يكن عند الرسول ما يعطيه، فأومأ علي إليه بخنصره وهو راكع، فأخذه السائل واشترى بثمنه طعاما له. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله رفع يديه في محرابه قال: اللهم إن أخي موسى سألك، هذا يحتاج لصوت شوية قليلة، قال: إن أخي موسى سألك قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي اشدد به أزري، فأنزلت عليه سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، وأنا أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به أزري. فنزل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الولاية التي ذكرتها الآية المباركة أن للنبي صلى الله عليه وآله ولاية، ولعلي عليه السلام ولاية على الأمة. هل ولاية علي في طول ولاية النبي، أم أن ولاية علي في عرض ولاية النبي صلى الله عليه وآله؟ قد يتصور إنسان أن ولاية علي في طول ولاية النبي، بمعنى أن الولاية على الأمة ثابتة للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله، فإذا التحق بربه ثبتت الولاية على الأمة للإمام علي عليه السلام، فولاية علي في طول ولاية النبي صلى الله عليه وآله. هذا تصور خاطئ. الآية تفيد أن لعلي ولاية في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولاية الإمام علي على الأمة في عرض ولاية النبي صلى الله عليه وآله، كما يقولون
مفاد الآية الولاية الفعلية وليست الولاية الشأنية. يعني الآية تقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا فعلا الأولياء عليكم ثلاثة. فعلا الآن حين نزول الآية الأولياء عليكم ثلاثة: الله ورسوله وهؤلاء الموصوفون بهذا الوصف الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. علماء اللغة العربية يقولون الوصف ظاهر في الفعلية وليس الوصف ظاهرا في الشأنية. يعني مثلا عندما أقول إنما إمامكم الذي يصلي بكم جماعة فلان وفلان، يعني إمامكم في المستقبل؟ لا، إمامكم الآن. إمامكم بالفعل هو فلان وفلان. إنما شاعركم فلان وفلان، يعني في المستقبل رايح يصير شاعركم؟ لا، شاعركم بالفعل فلان وفلان. الوصف ظاهر في الفعلية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني الولاية للنبي وعلي عليهما السلام في عرض واحد وفي زمن واحد تثبت الولاية لهما معا، لأن ولاية علي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف نتصور هذا المقلب؟ يعني الآن عندنا مثال في الفقه جدا بسيط. في الفقه ماذا يقولون؟ مسألة شرعية هذه. بعض الفقهاء الذين يرون اشتراط إذن الولي في العقد على البنت البكر، أغلب الفقهاء يقولون يشترط في العقد على البنت البكر شنو؟ إذن وليها. من وليها؟ وليها الأب والجد للأب في آن واحد. مو أن ولاية الجد في طول ولاية الأب، لا لا، الأب والجد للأب كلاهما ولي في عرض واحد. يعني لو أن جدها أذن في العقد نفذ العقد حتى لو سكت أبوها، لو أن أباها أذن في العقد نفذ العقد وإن سكت جدها. كل منهما له الولاية بالفعل، لأن ولاية الجد متأخرة عن ولاية الأب، ولا أن ولاية الأب متأخرة عن ولاية الجد. ولاية الجد والأب في عرض واحد، فأي منهما حصل إذنه نفذ العقد، صار العقد صحيحا ونافذا. إذن الولاية للجد والأب في العقد على البنت البكر ولاية عرضية وليست طولية، هذا الذي يذكره الفقهاء. كذلك الأمر في المقام: الولاية على الأمة في زمان واحد وفي عرض واحد ثابتة للنبي ولعلي عليهما السلام وعلى آلهما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني لو أن الإمام علي أمر بأمر في حياة رسول الله نفذ أمره على الأمة، لو أن عليا أمر بأمر يتعلق بالنفوس أو الأعراض أو الأموال نفذ أمره على الأمة، لأنه ولي بالفعل في زمان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. نعم، لا ولاية لعلي على النبي، علي ولي على ما سوى النبي صلى الله عليه وآله، علي ولي بالفعل على من سوى النبي صلى الله عليه وآله، ولا ولاية له على النبي، لكن النبي له ولاية على الإمام علي عليه السلام. الفرق في هذه النقطة أن لعلي ولاية على من سوى النبي، والنبي له ولاية حتى على الإمام علي نفسه، وهذا موجود في كل إمام. يعني مثلا الحسن والحسين اجتمعا في زمان واحد، لكل منهما ولاية، ولاية بالفعل. غاية ما في الأمر، الحسين له الولاية على الأمة ما سوى أخيه الحسن، والحسن له الولاية حتى على أخيه الحسين عليهما السلام. وهكذا. إذن مفاد الآية الولاية العرضية بالنسبة للأمة وليس الولاية الطولية، هذا أمر اتضح بيانه. نجي الآن إلى المحور الثاني، منشأ استحقاق الولاية. هنا سؤال طرحه بعض الباحثين، قال ما هي العلاقة بين الولاية وبين كون الإمام علي يصلي ويتصدق؟ يعني شنو الربط؟ يعني المسألة هي مسألة صدفة والمسألة مسألة تخطيط. يعني صدفة الإمام علي يتصدق وهو راكع فنزلت آية الولاية، أو هناك تخطيط مسبق أن يتصدق وهو راكع حتى تكون مناسبة وظرف يستوجب نزول آية الولاية وإعلان الولاية؟ شنو المسألة؟ يعني شنو الرابط؟ ما هو الرابط بين كون علي وليا على الأمة وبين كونه مصليا مزكيا؟ ناس واجد يصلوا ويزكوا، شنو الرابط؟ يعني لماذا علي استحق الولاية فقط لأنه تصدق بخاتمه وهو راكع؟ شنو الرابط الموضوع؟ يعني لو تصدق غيره بخاتمه وهو راكع يصير هم ولي على المؤمنين؟ ما هو الربط بين ولايته على المؤمنين وبين صدقته بالخاتم وهو راكع؟ الصدقة بالخاتم وهو راكع عمل مو صعب، عمل يمكن أن يصدر من أي إنسان آخر. لو صادف أن إنسانا تصدق بخاتمه وهو راكع هل تثبت له الولاية أم هناك شيء آخر؟ لا، التفتوا إلى هذه النقطة. هذه الآية التي قرأناها ليست منفصلة عن الآية التي قبلها، لكي يتعرف الإنسان على مناشئ استحقاق الولاية لابد أن يقرأ الآية منضمة إلى الآية السابقة عليها. الآية السابقة عليها: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، يعني هؤلاء الذين ذكرناهم، فإن حزب الله هم الغالبون. عندما نقرأ الآية منضمة إلى الآية التي قبلها نعرف أن المسألة مو مسألة تصدق بخاتمه وهو راكع، لا، أكو صفات أخرى، أكو مناشئ أخرى. الآية تريد أن تقول أن علي عليه السلام استحق الولاية الفعلية منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله لأن شخصيته تحمل عناصر لا تحملها شخصية أخرى، وهي العنصر الأول العنصر الاجتماعي: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يملكون هذا العنصر الاجتماعي، عنصر الرحمة بالمؤمنين وعنصر الشدة والمواجهة الحازمة مع الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. العنصر الثاني العنصر القيادي: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم قالت: إنما وليكم الله ورسوله، وهؤلاء الذين سبق ذكرهم الذين كان لهم عنصر اجتماعي وكان لهم عنصر قيادي، هؤلاء أيضا يضاف إلى العنصرين السابقين عنصر روحي عنصر عبادي: يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن الآية ليست منفصلة عن الآية التي قبلها،
آيتان تتحدثان عن شخص واحد ملك هذه الصفات، ذليل على المؤمنين، عزيز على الكافرين، مجاهد في سبيل الله، لا يخاف لومة لائم، وأيضا مقيم للصلاة وآت للزكاة وهو راكع. من جمع هذه المواصفات كلها ألا وهو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كان كفأ وأهلا وجديرا بالولاية التي نصت عليها الآية المباركة، وكان جديرا بخلافة النبي محمد. محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء، عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير، مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا على ما كان من فهمي وعيمي، وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا، ما بلغت أوان حلمي، وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي. نجي إلى المحور الثالث، الولاية في الآية مطلقة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ما هو المقصود بالولاية؟ الولاية هنا مطلقة، يعني تشمل الولاية التشريعية والولاية التنفيذية والولاية التكوينية. الولاية التشريعية ثبتت للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله جزما، يعني النبي كان وليا على التشريع. كيف ثبتت للنبي المصطفى؟ القرآن الكريم يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، أو ما آتاكم الرسول فخذوه، على قراءتين مختلفتين، وما نهاكم عنه فانتهوا. عندنا روايات معتبرة دلت على أن للنبي ولاية على التشريع، مثلا ما ورد في معتبرة الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله فوض إلى نبيه أمر دينه وخلقه. أمر دينه يعني إلى ولاية على التشريع، خلقه يعني إلى ولاية على التكوين. أمر دينه وخلقه، كيف؟ إن الله تبارك وتعالى فرض الصلاة ركعتين وزادها رسول الله ركعتين، فما فرضه الله لا يسقط في سفر ولا حضر، وما سنه النبي يسقط في السفر. وإن الله حرم الخمر وحرم رسول الله كل مسكر، وإن الله فرض الزكاة وسنها رسول الله في 9 أشياء، فأجاز الله له ذلك كله. يعني كل ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله من تشريعات بمقتضى نفسه القدسية الشفافة أجازه الله وأقره الله تبارك وتعالى، فأجاز الله له ذلك كله. إذن النبي كان له ولاية على التشريع. هل الأئمة لهم ولاية على التشريع أم لا؟ هذا محل خلاف بين علمائنا. بعض علمائنا يقول نعم كانت لهم الولاية على التشريع كما كانت للنبي صلى الله عليه وآله بمقتضى أدلة الولاية. أدلة الولاية مطلقة، ومنها الآية المباركة تدل على أن سنخ الولاية الذي ثبت للنبي يثبت لأهل بيته من بعده. بعض العلماء يقول لا، ماكو ولاية على التشريع للأئمة. لماذا؟ لا لنقص فيهم ولا لقصور في أهليتهم، ولكن لأن التشريع اكتمل في زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله. عندنا معتبرة زرارة، الإمام الصادق عليه السلام يتحدث عن العلوم التي وصلت إليه، قال: وإن عندنا الجامعة. قلت: وما الجامعة؟ قال: كتاب كبير بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي بن أبي طالب، فيه جميع ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتى أرش الخدش إلى يوم القيامة. يعني التشريع اكتمل على يد النبي صلى الله عليه وآله، والإمام علي استلم تشريعا مكتملا، وتوارث ذلك أهل البيت كابرا عن كابر، كما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر عن محمد رسول الله. الولاية التنفيذية هي ولاية الأمر كما شرحناها في الليلة السابقة. القسم الثالث من الولاية الولاية التكوينية. الولاية التكوينية هي قدرة مفاضة من قبل الله وبإذن الله تبارك وتعالى، نظير ولاية الإنسان على أفعاله. يعني الآن أنا عندي ولاية تكوينية على أفعالي، أمشي، أأكل، أشرب، أصلي، أسوق السيارة، هذه كلها أفعالي. من الولي على أفعالي؟ أنا، لأن أفعالي تصدر مني، صحيح بإذن الله، بمدد من الله تبارك وتعالى. هل من خالق غير الله؟ لا يوجد خلق إلا ومصدره الله تبارك وتعالى. نعم، ولكنها أفعالي، صلاتي ومشي وسياقتي للسيارة وحضوري للمأتم كلها أفعالي. أفعالي بإذن من الله، بإقدار من الله. كما أنا ولي على أفعالي كالمشي والقيام والقعود، الإمام المعصوم ولي على أفعاله، ومن جملة أفعاله رد الشمس بعد مغيبها، ومن جملة أفعاله شق القمر نصفين، فما الكليم، ما العصا، وما الحجر، فهو بسبابته شق القمر. هذه من جملة أفعاله، هي بالنسبة إلينا نحن أفعال غير طبيعية، أفعال إعجازية، لكن بالنسبة للإمام المعصوم أفعال شنو؟ طبيعية. بالنسبة لغيره من البشر أفعال إعجازية، رد الشمس بعد مغيبها، شق القمر نصفين، طي الأرض، الإمام علي تطوى له الأرض ويذهب إلى المدائن ويجهز سلمان الفارسي ويصلي عليه ثم يرجع إلى المدينة في خلال دقائق، بالنسبة لغير الإمام علي هذا فعل إعجازي لأنه خارق للعادة، لكنه بالنسبة لعلي بن أبي طالب فعل طبيعي، مثل ما يأكل يشرب تماما. كما أن أكله وشربه فعل طبيعي بالنسبة إليه، طي الأرض أيضا فعل طبيعي بالنسبة إليه، وإن كان فعلا إعجازيا وخارقا للعادة بالنسبة إلينا. الآن مثلا أنت تشوف أصحاب الرياضة رايح الهند، أكيد رايح الهند، كثير منكم رايح الهند، أنا ما رايح الهند لكن شايفهم في التلفزيون، ذولا أصحاب الرياضة، هذا الشخص الذي ينام على الزجاج، شو رأيك؟ زجاج مكسر وجي ينام عليه، أو هذا الشخص الذي يأكل زجاج، أو هذا الشخص الذي يجر سيارة ثقيلة بأسنانه، يربط حبل في السيارة خيط ويربط بأسنانه ويجرها بأسنانه، شو رأيك أنت؟ طبعا أنت بالنسبة لك هذا فعل غير طبيعي، ما تقدر تقوم به. أجر سيارة تزن 200 كيلو مثلا، أجر سيارة تزن 200 كيلو بأسناني بالنسبة إلي فعل غير طبيعي، لكن بالنسبة له هو فعل شنو؟ طبيعي تماما، لأنه ارتاض عليه، اعتاد عليه، لأنه ارتاض واعتاد على أن يجر سيارة تزن 200 كيلو. هذا الفعل الخارق للعادة بالنسبة لي هو بالنسبة لهذا الشخص المرتاض فعلا طبيعي، مثل ما يأكل يشرب ويمشي ويضحك، تماما فعله الطبيعي. الإمام المعصوم الولاية التكوينية، يعني التصرف في الكون بالنسبة إليه فعل طبيعي، وإن كان بالنسبة إلينا فعلا خارقا للعادة، إقدار وإفاضة وإذن من الله تبارك وتعالى يمارسه. زين، إذن الولاية التكوينية هي ولاية مفاضة من قبل الله يمارسها المعصوم كما يمارس أفعاله الطبيعية. من أين تجي الولاية التكوينية؟ تفت إليه، حتى الإنسان العادي يقدر يوصل للولاية التكوينية، إنما يصل لمرتبة من مراتب الولاية التكوينية، والمرتبة السعة الواسعة التامة للأولياء والمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كيف يوصل الإنسان إلى مرتبة من مراتب الولاية التكوينية؟ علماء العرفان يقولون السيطرة على الماديات فرع السيطرة على النفس. كيف الإنسان يسيطر على نفسه؟ أكو درجات 3 يذكرها علماء العرفان للسيطرة. درجة الأولى السيطرة على النوازع والشهوات. درجة الثانية السيطرة على المقاصد والنوايا. الدرجة الثالثة السيطرة على الفكر والخيال. أشرح لك كل درجة. درجة الأولى السيطرة على النوازع والشهوات. هل الإنسان يقدر يسيطر على شهواته ونوازعه أم لا؟ مثلا اليوم أنا أشتهي مثلا أكل روبيان مثلا، لا أشتهي ولكن أستطيع أن أسيطر على شهوتي فلا أكل. أستطيع في هذا اليوم رغم أني أشتهي أن أأكل طبخة شهية لذيذة أن لا أكل في هذا اليوم إلا الخبز اليابس، يمكن أو لا؟ يمكن أن أسيطر على شهوتي مع أنني أشتهي أن أأكل طبخة لذيذة شهية، لكن لا أمنع نفسي طول اليوم أن لا أأكل إلا خبزا يابسا مع ماء، هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. السيطرة على النوازع والشهوات. هل الإنسان قادر أن يسيطر على شهوته؟ شهوته للطعام، شهوته للجنس، شهوته لأي شيء آخر. إذا استطاع الإنسان أن يسيطر على شهواته وعلى نوازعه فلا يجري وراء نفسه ولا يجري وراء شهوته، فقد حقق المرتبة الأولى من مراتب السيطرة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. سيطر على الشهوات. اللهم إني، تقرأ في الدعاء اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع. طبيعة النفس مفرطة، النفس إذا تعطيها المجال في الأكل تأكل بإفراط، لابد تضع لها حد. النفس إذا تعطيها المجال في الحقد على الآخرين يزداد حقدها على الآخرين، لابد تضع لها حد توبخها. النفس إذا تضع لها، إذا ما تضع لها حد في الغضب صير نفس غضوبة انفعالية، لابد أن تضع لها حد. النفس دائما تتعامل مع الأمور بإفراط، فلا بد من وضع حد لها، حد لشهوتها، حد لغضبها، حد لانفتاحها. حتى العبادة، أكو إنسان ينفتح على العبادة
طول الليل والنهار يصلي، لا يقضي حقوق زوجته، لا يقضي حقوق أسرته، لا يقضي حقه.
هذا هم نفس، هم نفس لا تشبع. النفس بطبيعتها لا تشبع في أي مجال أرسلت وفي أي مجال فتح لها. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، فلا بد من السيطرة على النفس ووضع حدود لها، كما ورد عن الإمام علي عليه السلام: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. وورد عن النبي محمد وقد فرغت المسلمون من بعض الغزوات، قالوا: قضينا الجهاد يا رسول الله. قال: قضيتم الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: جهاد أنفسكم. أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه. زين، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية السيطرة على النوايا والمقاصد. كيف يعني النوايا والمقاصد؟ أكو ناس مؤمنين أتقياء بس نواياهم غير مهذبة، ليست لديهم سيطرة على النوايا. يعني عندما يصلي يصلي لله، عندما يصوم يصوم لله، ولكن عندما يتاجر يتاجر لأجل الدنيا، فيقول المسجد شيء والتجارة شيء آخر، مثل ما يعبرون: الدين واحد والسوق واحد. زين، في عالم المسجد هو إنسان متدين، لكنه في عالم السوق يركز على الربح، يركز على حساب الربح والخسارة، لا يلتفت وهو في سوقه إلى ربه، لا يلتفت وهو في سوقه إلى آخرته وقبره. تختلف مقاييسه في المسجد عن مقاييسه في السوق، شوف إنسان آخر في السوق يقول: هذا اللي في المسجد يقرأ الأدعية هالشكل في السوق، الدين واحد والسوق واحد. زين، إذن هنا يحتاج الإنسان إلى سيطرة على شنو؟ على المقاصد والنوايا. حتى في سوقه دائما يفكر في الله، دائما يفكر في آخرته، حتى في سوقه، حتى في معاملاته، حتى في بيعه وشرائه، لا يقوم بمعاملة إلا إذا أحرز رضا الله فيها، ولا يدخل في معاملة إلا طالبا رضا الله منها. الإنسان المخلص حتى في نواياه وأهدافه، أكله ينوي بالأكل النشاط على العبادة، شهوته الجنسية ينوي بقضاء شهوته الجنسية استعادة نشاطه على العبادة، يخلص في تمام نواياه وأهدافه. هذا الذي يعبر عنه بالسيطرة على النوايا، وتعبر عنه النصوص بالإخلاص. شلون؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص هو السيطرة على النوايا والأهداف. وهذا الذي مدح به الله المعصومين، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. من هو المخلص؟ المخلص هو الذي لا يفكر إلا في الله ولا يفكر إلا في رضا الله. أخلص الله نيته وصفاها بحيث لا يفكر إلا في الله ولا يطلب إلا رضا الله، في سوقه، في مشيه، في أكله، في شربه، في لقائه مع زوجته، في تمام تصرفاته لا يفكر إلا في الله، لأن حب الله سيطر على قلبه واستحكم على جوانحه، فهو مخلص في تمام نياته وأهدافه. هذا يعبر عنه بالمخلص. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله عمل تدريبي. كيف عمل تدريبي؟ من أخلص لله 40 يوما. مو المقصود بس 40 يوم، مقصود عملية تدريبية. يعني تقدر تخلص لله 40 يوم؟ إذا أخلص 40 يوم رايح تخلص لله، شهرين إذا أخلص شهرين رايح تخلص لله سنة، وهكذا من أخلص لله 40 يوما جرت ينابيع الحكمة على لسانه. هذه عملية تدريبية، أنت جرب أن تخلص لله أسبوع، تقدر؟ أسبوع لا تفكر إلا في الله، تقدر؟ أسبوع أكلك وشربك وتمام تصرفاتك وسوقك وعلاقاتك الاجتماعية كلها في إطار رضا الله، كلها في إطار التعبد والتقرب إلى الله، بحيث يكون كل أفعالك عبادة لمدة أسبوع، تقدر؟ هذا تدريب، تدريب قاسي، تدريب شديد، لكنك إذا قمت به وصلت إلى الدرجة الثانية من درجات السيطرة، ألا وهي السيطرة على المقاصد والنوايا. نجي إلى الدرجة الثالثة، السيطرة على الخيال. كيف السيطر الإنسان على خياله؟ أضرب لك مثال، الإنسان بمجرد أن يدخل في الصلاة شو يصير عنده؟ يروح خياله إلى الشرق والغرب، الشمال والجنوب، زين؟ بمجرد أن يكبر ويقرأ الفاتحة يروح، يطلع يروح مكتب الخطوط، يحجز التذكرة، يرتب الأمر إلى السفر، يصعد الطائرة، يوصل إلى مثلا أوروبا، يوصل إلى أمريكا، يلتقي فلان، ينجز العمل الفلاني، يخلص العمل الكذائي. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، رجع من السفر مرة أخرى، طول الصلاة هو ذهن شارد، الخيال يسبح. ورد عن النبي محمد إنما قلب المؤمن كريشة في الفلات، تعلقت بشجرة تميلها الريح يمينا وشمالا. الخيال مثل الريشة، الريشة العالقة بشجرة كلما مرت عليها الريح أمالتها يمينا شمالا. قلب المؤمن يعني خياله وفكره في شتات. طيب شنو الحل؟ شنو الحل؟ يعني القرآن يمدح الخاشعين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف إحنا نكتسب الخشوع وفكرنا دائما شارد وخيالنا دائما محلق؟ كيف نستطيع السيطرة على الخيال؟ بعض الناس يقوم يصلي في متر في متر، مكان ضيق متر في متر، ويطفئ النور حتى يسيطر على خياله. لا هذا ما يفيد، هذا ما يفيد، هذا العمل ما يفيد. السيطرة على الخيال تحتاج إلى أعمال أخرى. كيف؟ يعني مثلا أنت الآن إذا عندك امتحان في الجامعة، كم ساعة تقدر تسيطر على خيالك؟ قبل الامتحان ب3 ساعات أنت تركز على المادة فقط، لا يشرد خيالك لغير المادة التي ستمتحن فيها. ذهنك وقواك الذهنية وروحك متركزة على مادة معينة، لا تفكر لا في أكل ولا في شرب ولا في أمر آخر، مرتكز على مادة معينة. بعد 3 ساعات تروح إلى قاعة الامتحان، أيضا تجلس في قاعة الامتحان 2 ساعة كلها في ضمن هذه المادة، قاعد تركز على المادة. إذا أنت استطعت أن تسيطر على خيالك 5 ساعات، 5 ساعات أنت تسيطر على خيالك، فكرك في هذه المادة تحضيرا وامتحانا وأداء. كما استطعت أن تسيطر على خيالك 5 ساعات، ما تقدر تسيطر على خيالك 5 دقائق تصلي فيها لله؟ إذن كما استطاع الإنسان أن يسيطر على خياله 5 ساعات لأنه مطالب بامتحان، يقدر يسيطر على خياله 5 دقائق في الصلاة. قبل أن يدخل في الصلاة يتصور عالم الآخرة، عالم القبر، عالم الموت، عالم الحساب والعقاب والعذاب. إذا تذكر هذا العالم الخطير قبل أن يدخل في الصلاة، دخل في الصلاة وهو يركز على ذلك العالم. إذا استطاع الإنسان أن يسيطر على خياله أن لا يفكر إلا في القبر، أن لا يفكر إلا في الوقوف بين يدي الله، أن لا يفكر إلا في المسيرة الأخروية، وصل إلى المرتبة الثالثة من مراتب السيطرة، ألا وهي السيطرة على الخيال والفكر. وإذا وصل إلى هذه المرتبة فقد وصل إلى مرتبة الخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن وصلنا إلى النتيجة، من ملك السيطرة على النفس ونزعاتها، وملك السيطرة على المقاصد والنوايا، وملك السيطرة على الفكر والخيال، إذا امتلك السيطرة على هذه المراتب الثلاث، سيطر على الماديات التي حوله، وبلغ مرتبة من مراتب الولاية التكوينية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، أنا أقول للشيء كن فيكون، وأنت تقول للشيء كن فيكون. وورد عن النبي محمد اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله. كل هذا راجع إلى مرتبة من مراتب الولاية التكوينية، وهذا ما ثبت للأئمة الهداة صلوات الله عليهم أجمعين. إذا ثبتت الولاية لآصف بن برخية ولم يكن نبيا، ولا كان يحمل هذا العلم الذي حمله آل النبي، فكيف لا يثبت لعترة النبي الذين هم حملة الكتاب وحملة علم الكتاب؟ وهذا كما ذكرنا تجلى في أفعال أهل البيت في عدة موارد. الإمام أمير المؤمنين تطوى له الأرض من المدينة إلى الكوفة، عفوا تطوى له الأرض من المدينة إلى المدائن، فيجهز سلمان الفارسي ويرجع. وهذا العمل حصل للإمام الجواد عليه السلام في تجهيز أبيه الإمام الرضا عليه السلام، كما سمعتم الرواية أبو الصلت يقول أغلقت الباب باب الدار فرأيت غلاما في صحن الدار، قلت كيف دخلت والباب مغلق؟ قال الذي أتى بي من المدينة هو الذي أدخلني والباب مغلق. ولاية تكوينية. الإمام الرضا عندما استشهد أبوه الإمام الكاظم، أبوه الإمام الكاظم استشهد في سجن هارون الرشيد في بغداد، والإمام الرضا كان في المدينة. الإمام الرضا عليه السلام أيضا طويت له الأرض، وولي أمر أبيه الإمام الكاظم إلى أن دفن في التراب. وهذا ما حصل لزين العابدين عليه السلام، عندما طويت له الأرض فجاء كربلاء وجهز أباه الحسين عليه السلام. بنو أسد وصلوا إلى كربلاء، طنبوا خيامهم، خرجنا نساؤهم يستقين الماء بالقرب، وصلنا إلى المشرعة ليستقين الماء، وجدنا جسدا على المشرعة، جسد بطل كبير. هذا الجسد كفاه مقطوعتان، ظهره مفضوخ، إلى جانبه راية، إلى جانبه قربة. قالوا إن صدق الظن فهذا بطل عظيم، جاء يستقي الماء فقتل على المشرعة وبقي جسده على المشرعة. دعونا ننظر إلى ما حوله. ارتفعوا على التل، نزلوا إلى وادي كربلاء، وإذا الجثث جثة بعد جثة وجسد بعد جسد.
هذا عن يمينه وذاك عن شماله وذاك على صدره وذاك على ظهره، هذه الجثث كلها بلا رؤوس، جثث كلها قطعت رؤوسها، نعم، وهذه جثة طفل وهذه جثة شاب وهذه جثة صغير وهذه جثة كبير، صاروا يمشون وهم مستغربون من هذا المنظر إلى أن وصلوا إلى جثة تظللها الطيور،
جثة ما تصل إليها حرارة الشمس، الطيور تظللها من كل جانب ومكان. استغربوا من أمر هذه الجثة، وصلوا عندها وإذا رائحة المسك تفوح من جوانبها، لكن شلون جثة الطيور تظللها، رائحة المسك تفوح منها، لكن عظامها مقطعة إربا إربا، لحومها متناثرة، أضلاعها متناثرة متبعثرة، جثة من هذا العظيم؟ ها التفتوا إليه وإذا بطفل مذبوح على صدره، قالوا إن صدق الظن هذا جسد أبي عبد الله، لقد سمعنا أنه قتل في كربلاء، إن صدق الظن فهذا جسده، ما زال باقيا لم يجهز، دعونا نقوم بتجهيزه. رجعوا إلى رجالهم، قوموا جهزوا جسد سيد شباب أهل الجنة، قوموا جهزوا جسد ابن بنت رسول الله. قالوا إنا نخاف من تجهيزه. قالوا إذن أعطونا عمائمكم وسيوفكم ونحن نقوم بتجهيز آل بيت رسول الله. هنا ثارت الغيرة والنخوة في الرجال، خرجوا مع النساء، وصلوا إلى جسد أبي عبد الله الغريب المظلوم، وقفوا محيطين بذلك الجسد مستغربين هذه الجريمة الشنيعة التي ارتكبت على الجسد، بينما هم كذلك وإذا بفارس على جواده. قالوا ابتعدوا افترقوا لعل هذا من جماعة عبيد الله بن زياد. وصل الفارس، نزل من على جواده وإذا هو منحني الظهر، فارس منحني الظهر، فارس كئيب، فارس نحيف، شلون يصير هذا الفارس؟ وصل إليهم، سلم عليهم، ردوا عليه السلام، ما تصنعون هنا؟ قالوا جئنا نتفرج على هذه الأجساد. قال أصدق المقالة، ما جئتم للفرجة، قولوا لي. قالوا ألنا الأمان؟ قال لكم الأمان. قالوا هذا جسد الغريب المظلوم أبي عبد الله، هذا جسد ابن بنت رسول الله، ونحن جئنا لتجهيزه ولمواراته، فهل لك أن تساعدنا؟ قال نعم، أنا أيضا جئت لتجهيزه ومواراته، فأعينوني وساعدوني. وبدأ بأبي وأمي، دفن عمه العباس، ودفن الأنصار، ودفن الأصحاب، ودفن عليا أخاه، إلى أن وصل إلى الجثة الشريفة. قال ابتعدوا، أنا الذي أقوم بتجهيزه، أنا المسؤول عن ولاية أمره. مد يديه تحت الجسد الشريف ورفعه من التراب، فتساقطت عظامه على الأرض. الله أكبر يا أبا عبد الله. قال يا بني أسد، أما عندكم بارية؟ ما عندكم حصير من سعف النخل؟ قالوا بلى. قال جيئوني به. جيء له بالبارية، صار يلم عظامه ويركبها على بعضها، عظام الساقين، عظام الخاصرتين، عظام المنكبين، يركب عظامه عظما عظما بأبي وأمي، ويفتش في التراب عن هذه العظام، وإذا به يرى بريقا تحت التراب، أزال التراب ليرى ما هذا البريق، وإذا هو السهم المثلث نابت في قلب الحسين.
وحسيناه وسيداه، أخذ ذلك القلب أخرج منه السهم وضعه في صدر الحسين عليه السلام، بدأ يجمع عظامه، الخنصر المقطوع، الكفين المبتورتين، إلى أن لمها في البارية أنزلها إلى حفيرته، ثم طلع من الحفرة مرة أخرى، قال: أين عبد الله الربيع؟ وين الطفل اللي كان مذبوح على صدر الحسين؟ اتوني به. جيء بالطفل الصغير اخذه ووضعه على صدر والده، ثم رجع وجلس على شفير القبر ونادى: ابا حسين، ابا حسين، اما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة. أمان الله وفي داعة الله. أهال التراب عليه، قالوا: من أنت؟ أجبنا، من أنت؟ علمنا، أنت تقول أبا حسين، من أنت؟ قال: أنا زين العابدين السجاد، فركبوا عليه يقبلونه ويعزونه، كل ينادي وإمامه وحسينا يا شفنا اليموت تجيه دفان، يحفر قبر ويفصل اكفان، ما شفنا اليموت ظل عريان، وتلعب عليه الخيل ميدان.
يا ميتا ترك الألباب حائرة، تناوشته سهام البغي رامية. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم اشف مرضى المؤمنين جميعا واقض حوائجنا وحوائجهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
وعجل اللهم